صحيح. ولكن بنقتدي فيها لنحاول نقرب على على شوي من صفاتها. لما نشوف انه هن 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 يعني عصمتهم هن عصموا حالهم واستاهلوا العصمه، لانه العصمه ما نقول صعبة إنه واحد ما يغلط، مش صعبة أبدا، مش صعبة نكون مثل السيدة الزهراء، مثل السيدة الزهراء يعني مش حنكون الزهراء، مثل السيدة الزهراء لحتى نقدر شوي نقرب على صفاتها. فنحن بس يكون عنا إرادة وعزم مش صعبة أبدا إنه نقتدي، بس أهم شيء ما نعتبر إنه الاحترام ضعف، إنه التضحية كمان ذل، لا، التضحية والعطاء هو قوة شخصية، هي صلابة، هي تصالح مع الذات.
صحيح.
فقد ما بتعطي العطاء حلو، العطاء حلو انت بترتاحي قبل ما يرتاح غيرك، فما تملي، ما تعتبري دورك منه دور أساسي، انت الأساس، انت كل شيء، انت الأساس بالمجتمع. فقبل ما تدور بدك تقدري دور الأمومة، قبل ما تحاول بدك تحققي ذاتك برا، ما حتقدر تحقق ذاتك، لأنه الإنسان طميع، بيوصل لمطرح بصير بده كل مرة بده بعد، بده بعد، بده بعد، ما بيشبع. بس صحيح. الأمومة لما بتعطي بترتاحي نفسيا وبتريحي عائلتك، ولما بتريحي عائلتك انت بعدين حتنعكس عليك إيجابا، حتقدري تعطي أكثر وأكثر وأكثر. الإرادة كل ما أنت قويتيها كل ما أعطيتي أكثر، كل ما تحملتي أكثر. ما تفكري إنه الله بيحملك فوق طاقتك، الله ما بيحمل الإنسان فوق طاقته، الله بيعطي بيعطي بيعطي، الله كريم وقادر وحنون ورؤوف، فنحن نسلم أمرنا لإله ونعطي قد ما فينا وما نستكتر العطاء أبدا،
ونعم
العطاء حلو.
نعم ونعم بالله. الشكر الجزيل يعني للأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من لبنان على هذه الاستضافة في برنامج دنيا شباب، وإن شاء الله سوف تكونين معنا في حلقات مقبلة وفي مواضيع يعني شيقة إن شاء الله، وشكرا لهذا الحضور.
شكرا لك يا حبيبتي، شكرا. الله
يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. نعم مستمعينا، وبهذا نصل معكم إلى ختام حديثنا عن أروع معزوفة خلقها الله سبحانه وتعالى، هي الأم، تلك اليد التي أمسكت بنا عندما كنا صغارا، والقلب الذي وسع تعبنا قبل فرحنا، والصوت الذي كان يدعو لنا سرا وعلانية. الأم هي ليست مجرد كلمة تقال، بل هي قصة عمر، نعمة لا تتكرر، مهما ابتعدنا يظل هو الأقرب والأصدق بالنسبة لنا، يعني فلنجعل محبتها وبرها عادة يومية لا مناسبة فقط، أيضا ولنتذكر دائما أنه بسمة صغيرة من قبلنا للأم، كلمة طيبة أو اتصال قصير قد يملأ قلب الأم بالفرح. طبعا إلى كل أم تسمعنا هي الآن، شكرا على الحنان، شكرا على الصبر، شكرا على الدعاء، وإلى كل شاب وشابة. بالنسبة نحن تحدثنا عن دور الأم، دور الأم، الدور العظيم، بالنسبة أنه حديث الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر أنه الجنة تحت أقدام الأمهات. إذن طريقنا إلى الجنة طريقنا سهل، لكنه يحتاج إلى سعي، أنه رضات الأم بالنسبة لنا، كيف نتواصل معها حتى وإن شغلتنا الحياة، شغلتنا الحياة يعني خاصة الآن في ظل التكنولوجيا الحديثة الآن الموجودة، ونلاحظ الشباب قد انغمسوا في هذه المشاغل وفي الحياة اليومية، في بعض الأحيان قد يكونون بعيدين عن الأم، لكن اتصال هاتفي، زيارة في بعض الأحيان إذا كانوا بعيدين، أو التواصل اليومي مع الأم باعتبارها هي مدرسة، هي دائما هي الحضن الأول بالنسبة لنا. لذلك يجب علينا أن نقدر أعمالها، نقدر أفعالها، نقدر ما قدمت لنا. فنرجو أن تكونون أوفياء، لأننا بالنسبة أنه بالنسبة لنا مهما عملنا مهما فعلنا يعتبر الشيء القليل قليل جدا مقارنة بما قدمته لنا هذه الأم المعطاءة العظيمة. فإلى كل شاب وشاب، دمتم أوفياء لأمهاتكم، ودامت أمهاتكم نورا ودفءا لحياتكم. إن شاء الله أحبتي نلقاكم بإذن الله في مواضيع جديدة تحمل لكم الإلهام والمحبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله.
عذراً يا زهراء عايش على خير حبك، مذنب وانا احتاج قربك. عذراً يا زهراء
يا الزكية لا تطرديني، لحظة اسمعيني عندي كلام. جمرة بي حبك يا زهرة، بس أنا نظرة برد وسلام. يا زكية لا تطرديني، لحظة اسمعيني عندي كلام. جمرة بي حبك يا زهرة، بس أنا نظرة برد وسلام. زهرة مدد، زهرة مدد، زهرة مدد، زهرة مدد، زهرة
أعلى شباب،
أعلى شباب.
زهرة مدد، زهرة مدد،
ينبابك اليوم واقف، بس أنا خجلان خايف عني تصدين. ينبابك اليوم واقف، بس أنا خجلان خايف عني تصدين. ما أظن إذا جيت نادم، ما أظن إذا جيت نادم، ما أنحسب ليش خادم عني تصدي.
كل حياتي بين المجالس وسوادي لابس رجل قبول، كل حياتي بين المجالس وسوادي لابس رجل قبول. أمنياتي يكثر جنوني ويلقبوني عبد البتول. زهرة مدد، زهرة مدد، زهرة مدد.
يلتح
بي وياك يسوع، يلتح بي وياك يسوع، يلعيشتي وياك حلوة.
يلتح
بي وياك يسوع، يلتح بي وياك يسوع، يلعيشتي وياك حلوة. خليني بحضانك، كل من برع عليك ينعم، كل من برع عليك ينعم. اقصد لما الهوف وسعى، كل من برع عليك ينعم، اقصد لما الهوف وسعى. خليني بحضانك،
دامي صدري تبقى العلامة اليوم القيامة، دمي سهيل وانا ناري نجلك أسلمة كل الأقدمة أدري قليل دامي صدري وتبقى العلامة يوم القيامة دمي يسيل وأنا عمري نجلك أسلمة كل الأقدمة أدري قليل زهرة غدا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو الثاني من جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في الثاني من شهر آذر عام 1378 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1999 ميلادي، توفي المحقق والمترجم الإيراني المعاصر الدكتور محمد حسن لطفي التبريزي. ولد محمد حسن لطفي التبريزي في مدينة تبريز عام 1919، وحصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة طهران وشهادة الدكتوراه من الجامعات الألمانية. وكان التبريزي من كبار مترجمي التأليفات الفلسفية والدراسات والتحقيقات، ومن أبرز مؤلفاته حياة وآثار أفلاطون وثقافة النهضة وخواطر سقراط. في الثالث والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1873 للميلاد، سيطرت القوات الفرنسية على العاصمة الفيتنامية هانوي، وتزامنت تلك الفترة مع فترة الحروب الاستعمارية الفرنسية في الهند والصين. وكانت فرنسا تحاول منذ القرن التاسع عشر أن تسيطر على أراض شاسعة من تلك المنطقة، وفي عام 1885 تمكنت القوات الفرنسية من احتلال الأراضي الفيتنامية لتصبح خاضعة للوساطة الفرنسية. وأخيرا وعلى أثر الهزائم التي لحقت بالقوات الفرنسية على يد القوات الفيتنامية، اضطرت فرنسا إلى ترك تلك الدولة عام 1954 للميلاد. وأخيرا وفي الثالث والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1976 ميلادي، توفي الكاتب الفرنسي الشهير أندري ماليرو. وولد ماليرو في باريس عام 1901، وسافر في شبابه إلى الهند الصينية التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي أنذاك، ليشارك في الحركات التحررية في دول تلك المنطقة. ومن أبرز مؤلفاته مسير البشرية، ووقع أسيرا بيد القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية، لكنه تمكن من الفرار من الأسر. وأيضا من مؤلفات ماليرو الأخرى أمل الإنسانية والفاتحين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكرٌ
وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى، كي ما يصح به وأنت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا. وأنت من الرشاد عديم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء. لا تشعرن النفس يأسا، فإنما يعيش بجد حازم وبليد. ولا تطمعن في مال جار لقربه، فكل قريب لا ينال بعيده. وفوض إلى الله الأمور، فإنما تروح بأرزاق عليك جدود. أفنى الشباب الذي فارقت بهجته، كر الجديدين من آت ومنطلقي. لم يتركا لي في طول اختلافهما شيئا، أخاف عليه لذعة الحدق. كنت أرتاع للبيضاء أخضبها في شعر رأسي، وقد أيقنت بالبلق. والآن حين خضبت الرأس فارقني، ما كنت ألتذ من عيشي ومن خلقي. من أشعار أبي الأسود الدؤلي:
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأفاضل، إن الأصل الأصيل الذي يوفر للمجتمع الحياة الطيبة هو نفسه الذي يوفرها للفرد، أي الإيمان بالله والعمل الصالح. قال تبارك وتعالى في سورة العصر المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أيها الأكارم، هذا الأصل الأصيل هو الإيمان بالله والعمل الصالح، فإذا نظرنا إليه في الدائرة الاجتماعية وجدناه يقترن بأصلين آخرين هما التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والسر واضح، هو أن تضارب المصالح الشخصية بين أفراد المجتمع يستلزم أن يتواصوا بالحق، أن يضعوا الحق معيارا لحل الاختلافات الناتجة من التضارب في المصالح الشخصية، ويتواصوا بالصبر على ما يقضي به الحق وإن خالف ما تدعوهم له مصالحهم الشخصية، لأن ذلك الطريق الوحيد لفوز المجتمع الإنساني ككل بالحياة الطيبة. في الآية 24 من سورة الأنفال، وهو يدعو خلقه للحياة الطيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. وقد روي أيها الإخوة والأخوات في تفسير علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه مسندا عن الإمام الباقر عليه السلام في بيان مصداق لما يحييكم في هذه الآية الكريمة، قال: ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن اتباعكم إياه وولايته أجمع لأمركم وأبقى للعدل فيكم. وقد روي هذا المضمون عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير آيات سورة العصر المتقدمة، حيث قال عليه السلام: إلا الذين آمنوا، يعني بآياتنا، وعملوا الصالحات، يعني بمواساة الإخوان، وتواصوا بالحق، يعني بالإمامة. ومن هنا أيها الأكارم نفهم أن الأصل في تحقيق الحياة الطيبة للمجتمع الإنساني تكمن في الإيمان بآيات الله والتمسك بعرى الإمامة الحق، لأن الولاية لأئمة الحق المنصوبين من الله عز وجل مفتاح إقرار العدل وحفظ المجتمع الإنساني في إطار الحياة الطيبة. ولذلك صارت مفتاح قبول الأعمال وفوز المؤمن بالحياة الطيبة، لأن آثار أعماله الصالحة تكون أقرب للكمال لكمال إيمانه. روى الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن الإمام الصادق عليه السلام أن أحد أصحابه قال له: إن أبا الخطاب، وهو من زعماء إحدى التيارات المنحرفة، يذكر عنك أنك قلت له: إذا عرفت الحق، يعني الولاية، فاعمل ما شئت. فقال عليه السلام: لعن الله أبا الخطاب، والله ما قلت له هكذا، ولكني قلت: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك. إن الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العلي العظيم. رزقنا الله وإياكم أيها الأكارم الحياة الطيبة ببركة التمسك بثقلي النجاة، قرآنه الكريم، وولاية أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم آمين. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب الإصغاء لبرنامج حياة القرآن، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
عن عيني لو رتيت روحي
وانا امطي وجهي يا ام الحسين.
عن عيني
عن عيني
لو رتيت روحي وانا امطي وجهي يا ام الحسين. وانا امطي وجهي يا ام الحسين. تدريني ليش اشتاق
تدريني ليش اشتاق.
ما بي حيل فراق ما بي حيل فراق
ما بي حيل فراق.
عن عيني لو رجيت روحين وانا امطي وجهي يا ام شوفت يا الحنين وخافت الصوت ذبلان. شوفت يا الحنين وخافت الصوت. كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبو. كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبو. يا الزهرة والزهرة علي من بعد تيموت. يا الزهرة ويا الزهرة علي من بعد تيموت. دبلان اشوفك يا الحنين وخافت الصوت. كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبوت. وانا كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعد تيموت. يا الزهرة والزهرة علي من بعد تيموت. ولي هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح. المن تظل بدنيتك لو فاطمة تروح. هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح. المن تظل بدينتك لو فاطمة تروح. بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح. بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح. عوفي الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي. عوفي الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي. عليك الحزين ما لاق ما بي حيل فراق. ولي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل. ولي ولي عن عيني لو رتيت وين انطي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والقعود بالصعدات إلا من أدى حقها. هذا من أدب الإسلام وأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويا ليتنا كنا نلتزم بأدب النبي صلى الله عليه وآله وتعاليم النبي صلى الله عليه وآله. هذه التعاليم الرائعة، تعاليم الجميلة اللي تغطي كل مناحي الحياة، يعني ما من شيء في الحياة إلا ووضع لنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبا وخلقا وسنة وطريقة، في الكلام، في الآكل، في النوم، في الشرب، في الذهاب، في القيام، في القعود، في الجلوس، في كل شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا سنة ووضع لنا أدبا خاصا، يريد أن يهذبنا، يريد أن يعلمنا، يريد أن يجعلنا أمة مثلى. لكن وللأسف الشديد أين نحن من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نجهل الكثير الكثير منها، والقليل الذي نعرفه أيضا لا نعمل به إلا من عصم الله. من جملة الآداب اللي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤدبنا بها أدب الطريق، لأن الطريق له حرمة أيها الإخوة الكرام، الطرق لها حرمة، الطرق مو ملك أحد، ملك الجميع. بعض الناس يتصرف في الطريق وكأنه الطريق ملك، يفعل ما يشاء حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بالآخرين. هسه سواء كانت هذه الطرق طرق للسيارات أو طرق للمشي أو الفروع الصغيرة بين البيوت، أيا كان، المهم طريق يمشي به الناس. هذه الطرق لها حرمة، هذه الطرق مشاع بين الناس، حق للجميع، حق للناس جميعا، فلا يحق للإنسان أن يفعل في الطريق ما يشاء. من جملة آداب الطريق التي يؤدبنا بها النبي صلى الله عليه وآله عدم الجلوس في الصعدات. الصعدات إخواني جمع صعيد، والصعيد هو الأرض، مقصود النبي الطريق، صعدات جمع صعيد. فمن جملة الأمور اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله الجلوس في الصعدات، يعني الجلوس في الطرق. لماذا؟ لأن أولا هذا ربما يسد على الناس طريقهم، ثانيا قد يتأذى بعض المارة، يعني مثلا نشوف في بعض الأحيان، وهذه العادة موجودة، جماعة قاعدين بالطريق وماخذين نص الطريق، وبعضهم في بعض الأماكن الشعبية يفرش في الطريق ويجلس. طيب تمر امرأة مثلا، امرأة تستحي أن تمر من هذا الطريق، والناس قاعدين يتطلعون إليها، ينظرون إليها، تتحرج، ربما يرمقها البعض بأبصارهم مثلا يعني، أو لا هي حتى لو كانوا مؤمنين ذولا القاعدين، تتحرج امرأة شريفة عفيفة وتفوت على مجلس من الناس قاعدين الرجال فيه، تتحرج في ذلك، تتضرر، ربما عندها حاجة ضرورية مثلا يعني، أو لا يسد الطريق، بعضهم يسدون الطريق على المرة، الناس رايحة جاية على شغلها على عملها. هذا الشيء مكروه أيها الإخوة الكرام. في الروايات الشريفة نهي عن الجلوس في الطرقات إلا لاستثناءات خاصة، فعلينا أن نلتزم بأدب الإسلام وأدب رسول الله صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
Filo.
فلسطين اليوم.
تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. مع اشتداد التطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية وتداخل المواقف الدولية والإقليمية، تبرز أمام المتابع ثلاث قضايا محورية تحتاج إلى وقفة وتأمل، وتفتح الباب أمام أسئلة جوهرية حول مسار الأحداث واتجاهاتها المقبلة. هل تنجح الدبلوماسية الأمريكية بوقف العدوان الصهيوني المتواصل حقا؟ هل يواجه لبنان الضغوط الأمريكية ويحافظ على استقلاله فعلا؟ وهل تمهد الترتيبات الأمنية لغزة لمرحلة استقرار جديدة حقيقية؟ بعد هذه الأسئلة التي ترسم إطار المشهد الراهن وتفتح أبواب النقاش أحبتنا الأكارم، محور حديثنا في هذا البرنامج. ميزان الميداني ما بين غزة ولبنان. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم. في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى إظهار نوايا تهدئة في المنطقة عبر تفعيل حراكها الدبلوماسي، يستمر العدو الصهيوني في تصعيده شمالا وجنوبا، مستهدفا المدنيين في الجنوب اللبناني في خرق واضح لقرار وقف إطلاق النار، تماما كما هي الحال في غزة، حيث تجاوز الخرق أكثر من 40 يوما دون أي التزام. لبنانيا، ومع احتفال البلاد بالذكرى 82 للاستقلال، لا تغيب الاعتداءات الصهيونية عن الجنوب وسط تهديدات من حكومة الاحتلال بالتصعيد إذا لم تستجب السلطات اللبنانية للشروط التي ترعاها واشنطن خدمة لتل أبيب. ورسميا وفي كلمة بالمناسبة، جدد الرئيس جوزيف عون مواقفه الداعية إلى إلزام تل أبيب بتطبيق تعهداتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبه، دعا حزب الله في بيان إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف بين اللبنانيين بل مكوناتهم باعتبارها الركيزة الأساسية لمواجهة العدوان والحفاظ على استقلال لبنان وكرامته، مؤكدا رفض أي شكل من أشكال التبعية أو الإملاءات الخارجية، ومشددا على أن استقلال لبنان لا يتحقق إلا بحماية لقراره وسيادته من أي تدخل لا يخدم مصالح شعبه. أما فلسطينيا المستمعين الأكارم، فيواصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التلويح بخيار تصفية المقاومة في غزة، في وقت اتجه فيه الكنيسة إلى تشكيل فريق وزاري مصغر لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مصرية عن جاهزية المئات من عناصر الأمن الفلسطينية للانتشار في القطاع خلال الأيام المقبلة، ضمن ترتيبات تتم بالتنسيق مع بعثة الشرطة الأوروبية في الضفة الغربية التي قد تتولى دورا أوليا في حفظ الأمن ومنع تجدد الحرب. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
جولة التصعيد الثالثة خلال 40 يوما انتهت بارتقاء عشرات الشهداء وأكثر من 100 مصاب، نصفهم من النساء والأطفال.
هدفهم هم يقضوا على شعب غزة باللي فيه كلهم، بس مش فارد عنده شخص مسالم، شخص في حاله، شخص من جماعة، كله بيعتبروا شعب غزة شعب إرهابي.
خبطوا اليابس والأخضر، كتلوا الأطفال، شتتوا البنادمين، يعني ما خلوش ولا حاجة على وجه الأرض، كله دمار، كله دمار. يعني ما يكلوش هم إنه هذا بريء ولا هذا مش بريء، كله دمار. صامدين ليوم الدين، الحمد لله رب العالمين. كل واحد اللي ما دش ابنه راح الدار، اللي ما راح دار جار استشهد، اللي ما راح جار اخوه استشهد، اللي ما راح زي هيك صار كلها ابدار.
جيش العدو الاسرائيلي زعم اغتيال مسؤول بارز في كتائب القسام، ما يشير الى محاولته ترسيخ سيطرته الامنيه على القطاع باغطاء دولي هذه المره.
هناك في استغلال للوضع الاقليمي والوضع الداخلي والارهاب من العوده للحرب مع اسرائيل كحاله الياس، الكل يسعى الى وقفها. هناك يبدو انه في كما يعني دعت انه نسرح حماس اما بالسلم او بوسائل اخرى كالحرب، ونوع جزء من السيناريو ان يحدث هو استنزاف للمقاومه عسكريا وميدانيا.
الفصائل الفلسطينيه التي نددت بعمليات القصف دعت الوسطاء لالزام العدو بوقف اطلاق النار.
خارج المناطق الصفراء وداخلها يواصل جيش العدو خروقاته لملف وقف اطلاق النار، فيما جهود الدخول للمرحلة الثانية تبقى في مكانها، ما يعني استمرار عمليات القصف.
تحية طيبة للزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ الدكتور جواد سلهب. تحياتي لكم دكتور جواد، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم وللمستمعين الكرام، وتحية موصولة إلى الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية وعلى رأسهم سماحة السيد القائد المفدى السيد علي الخامنائي.
بارك الله بكم وشكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيدي الكريم. هل بات استمرار الاعتداءات الصهيونية في الجنوب اللبناني دليلا على تجاهل كامل للقرارات الدولية أم خطوة مدروسة لفرض معادلات ميدانية جديدة؟
يعني بداية نحن قلنا بأن إسرائيل وأمريكا منذ يعني وقت وقف اطلاق النار في 27 تشرين الثاني لم يلتزموا باي قرار ولم يلتزموا بالاتفاق 1701، انما كان هناك ورقة سرية امريكية اسرائيلية تعطي للاسرائيلي يعني حرية العمل في لبنان. هذه تدل على ان اليوم الامريكي انه مفاوض غير نزيه وانه وسيط غير نزيه، انما هو راعي لهذا العدو الصهيوني وكل همه وجل همه هو الحفاظ على هذا الكيان الذي اصبح بطبيعه الحال كيان هش بعد 7 اكتوبر وبعد حرب الاسناد التي فرضتها المقاومه الاسلاميه على هذا الكيان. لذلك اليوم الاسرائيلي منذ يعني ولادته لم يلتزم باي قرار اممي او قرار دولي، انما نريد ان نعود الى القرار 425 المنبثق ايضا على المجلس الامن الدولي الذي يعني أعطى للإسرائيلي يعني قرارا بترك الأراضي العربية بشكل عام والعودة إلى ما بعد الخط الأزرق الذي يعني حدده هذا الاتفاق. لم يلتزم الإسرائيلي بل بقي في مزارع شبعة وتيال كفرشوبة والنقاط 13 اللبنانية الأخرى، وهذا يعطي شرعية للمقاومة في القوانين الدولية وفي ميثاق الأمم المتحدة بأن للبنان الحق في الدفاع عن نفسه. وهنا أريد أشير إلى مسألة دائما يتبجح بها الأمريكي وهي الأمن القومي الإسرائيلي، وكأنه يريد الأمريكي أن يغير معادلات أو قوانين العلاقات الدولية، لأن دائما المحتل ليس له حق الدفاع عن نفسه إنما حق الدفاع للشعوب المالكة لهذه الأراضي. لذلك نحن اليوم ما زلنا في هذا الصراع مع هذا العدو الإسرائيلي وهذا العدو الأمريكي الذي يريد فرض وقائع جديدة بعد تغيير التوازنات وسقوط سوريا. ولكن لو كانت سوريا ما زالت موجودة في يعني محور المقاومة إذا صح التعبير لما استطاع هذا العدو الإسرائيلي المضي في هذه يعني الخروقات أكبر دليل هو حرب العام 2006 الذي انبثق منها 17/01 والذي كان هو وليدة يعني الحكومة المتخاذلة حينها التي كان على رأسها فؤاد السنيورة الذي هو ذهب ومضى 17/01 آنذاك. لذلك كان التوازنات ما زالت بيد محور المقاومة، لم يستطع الإسرائيلي أن يخرق هذه القوانين. أما اليوم بعد سقوط سوريا يريد الإسرائيلي أن يغير هذا الاتفاق الذي لم يعد لمصلحته كما يزعم، وهو يعتبر نفسه أنه قد استعجل في يعني إبرام هذا الاتفاق، لذلك يريد جر لبنان إلى اتفاق جديد. وهذا الضغط العسكري إنما هو للذهاب إلى مفاوضات جديدة تلغي 17/01 وثم نذهب إلى مفاوضات جديدة. المقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله مع الثنائي الوطني قالوا كلمتهم، لا اتفاق جديد مع هذا العدو، لا مفاوضات جديدة مع هذا العدو، ونلزمه بال 17/01. فليذهب العدو الإسرائيلي والأمريكي لتطبيق ال 17/01 وحينها لكل حادث حديث.
نعم، إلى أي حد تستطيع الحكومة اللبنانية الصمود أمام الضغوط الأمريكية والصهيونية، طبعا دون تقديم تنازلات تمس السيادة أو الثوابت الوطنية دكتور؟
هي في البداية الحكومة اللبنانية قد تنازلت كثيرا، يعني في الآونة الأخيرة تنازلت عن يعني عندما أقرت بند نزع سلاح المقاومة في 5/7 آب الماضي، وتنازلت أيضا عن السيادة عندما يعني ذهب رئيس حكومة لبنان ليقول نحن مع المفاوضات مع هذا العدو. هناك تنازلات كثيرة قدمتها هذه الحكومة للعدو الأمريكي وللعدو الصهيوني، ولكن ليس هناك تجاوبا كان لا من الإسرائيلي ولا من الأمريكي نفسه. جل ما يصبو إليه هؤلاء هو نزع سلاح المقاومة وتجريد لبنان من قوته الرادعة، وثم يعني أعطاء الإذن للعدو والضوء الأخضر للعدو الإسرائيلي بقدم الأراضي والتوسعة التي طالما نتنياهو يتبجح على منبر الأمم المتحدة أنه يريد إسرائيل الكبرى، ويلاقيه المعتوه ترامب عندما يقول أن إسرائيل صغيرة ويريد أن يوسعها. هذه يعني التنازلات لاقت في لبنان يعني مقاومة سياسية كبيرة من حزب الله ومن الثنائي الوطني، عندما قال الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله أننا إذا فرضت هذه الحرب علينا سوف تكون حربا كربلائية، ولقى دولة الرئيس نبيه بري عندما قال هذا في لحنا عزلنا وشرفنا. حينها وجد الأمريكي نفسه أنه ذاهب إلى يعني النقطة التي سوف تحول لبنان إلى يعني حرب أهلية لن يستفيد منها الأمريكي نفسه، وإنما سوف يكون للمقاومة وللثنائي الوطني وشرفاء الأمة في لبنان الكلمة الفاصل. لذلك لم يبقى هناك بعد سفارة في أمريكية في لبنان، لن يكون هناك أي تواجد أجنبي في لبنان إذا ما يعني ذهبت الأمور إلى حرب داخلية. لذلك الأمريكي تراجع لأنه ما زال يشعر بطامة العام 1983 عندما قام مجاهدون ولقنوا هذا العدو الأمريكي الدرس الكبير بما عرف في وقتها في المارينز الأمريكي في العملية الاستشهادية الذي نفذوها بالمارينز الأمريكي، مما جعل الأمريكي أن ينسحب من لبنان. فلذلك اليوم هذا العدو الأمريكي يعرف جيدا أن ذهابه إلى الآخر في الضغط على المقاومة سوف يولد مقاومة جديدة في لبنان حية سوف تعيده إلى عام 1984، وهذا ما يريده لا الأمريكي، لأنه يعلم بذلك أنه سوف يخسر لبنان وسوف يندحر كما اندحر عام 1984.
نعم، هل يمكن اعتبار خطاب المؤسسة العسكرية اللبنانية يعني مؤشرا على اتجاه برسمي أكثر تشددا في مواجهة خرق وقف إطلاق النار، أم مجرد وقف ينسجم يعني أو موقف ينسجم مع ذكرى الاستقلال؟
لا شوف اليوم قيادة الجيش اللبناني وعلى رأسهم قائد الجيش رودولف العماد رودولف هيكل هو يعني أعطى للبنانيين صورة حقيقية عن هذا الجيش الوطني أنه يستطيع اليوم أن هذا الجيش أن يقوم بحماية لبنان وأنه هو قائد وطني شريف لا يقبل المساومة على يعني على حق لبنان في الدفاع عن نفسه وهذا هذه المواقف التي أطلقها قائد الجيش أولا استطاع في قرار 5 و7 آب الماضيين أن يضع الحكومة المتأمركة في لبنان في بيت اليك إذا صح التعبير ولم يقدم لهم يعني تنازلات بشأن الذهاب إلى نزع سلاح المقاومة عبر الجيش اللبناني لأنه هو يدرك أن إذا اتخذ هذا القرار سبيله سوف يكون هناك فقد لعقد الدولة وعقد الجيش كما حصل في 6 شباط عام 1984 لذلك اليوم هذا القائد العظيم وهذا القائد الوطني هو اليوم يميل إلى خيار المقاومة وخيار يعني الثنائي في الحفاظ على سيادة لبنان ولن يعطي لهذا العدو أي تنازلات لذلك اليوم نسمع أن هناك امتعاض أمريكي وهناك امتعاض من بعض اللبنانيين الذين لطالما كانوا يتبجحوا أنهم يريدون الجيش اللبناني أن يقوم بحماية سيادة لبنان ولكن عندما وصلت الأمور إلى أن الجيش اللبناني نعم يريد حماية لبنان وقام قائد الجيش بهذا البيان ضد العدو الإسرائيلي وجدنا أن هذا الذباب الإلكتروني وهذه يعني الأحزاب المتأمركة والمتصهينة بدأت ترمي بسهامها ضد قائد الجيش عفواً وضد يعني الجيش اللبناني في لبنان لأنهم يريدون لهذا الجيش اللبناني أن يكون حارسا حارس حدود للعدو الإسرائيلي ويريدون لهذا الجيش اللبناني أن يكون أيضا في خدمة أفخاي أدرعي كلما يعني صرح أفخاي أدرعي تصريحا يقوم الجيش اللبناني بتلبية هذا التصريح وهذا ما لا يقبله قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل ورفضه رفضا قاطعا في آخر جلسة مع المبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغوس في بيروت فلذلك هناك امتعاض كبير من قبل أمريكا ورفضوا زيارة قائد الجيش إلى أمريكا مؤخرا ونرى اليوم أن هناك حملة ضد قائد الجيش تدعوه للاستقالة من منصبه أو يعني تقوم الحكومة بتبديل قائد الجيش.
في المقلب الفلسطيني دكتور أود أن أتساءل وقبل أن ينتهي الوقت يعني إلى أي حد يعول الاحتلال على خيار تصفية المقاومة في غزة يعني هل ما يزال هذا السيناريو قابلا للتحقق عمليا طبعا بعد أشهر من الحرب؟
يعني أنا بنظري اليوم أن نتنياهو بهذه الحكومة المتطرفة لم يعد صاحب القرار هو بل القرار تابع لسموتريتش وبنغفير وهم الذين يملون على نتنياهو ماذا يفعل ويهددونه كلما أراد أن يوقف بلامس نتنياهو صرح بأن الحرب قد وقفت أو من هذا القبيل ولكن سوف نعود إذا ما أحد أطلق علينا النار أو خلى بأمننا أو من هذا التصريح قامت سموتريتش وبنغفير بحملة ضد يعني نتنياهو لذلك اليوم باعتقادي أن هناك صراع داخلي إسرائيلي كبير ما بين اليمين المتطرف في هذا الكيان مما لا يسمح لنتنياهو أن يبقى على ضربة هنا أو ضربة هناك لإرضاء الداخل الإسرائيلي للمتمثل باليمين المتطرف فلذلك اليوم هم يعرفون جيدا بأن عامان من الحرب والقتال في غزة لم يستطيعوا أن يسحبوا أو يسحقوا حماس أو يسحبوا سلاحها فاليوم لن يستطيعوا أيضا بما لم يأخذوه في الحرب الإبادية على غزة لم يستطيعوا اليوم في السياسة أن يأخذوا ما لم يستطيعوا أن يأخذوا في العسكر، إنما هي تمرير وقت للوصول إلى انتخابات جديدة في أيار المقبل، وذلك لرفع يعني منسوب التصويت لنتنياهو ولليمين المتطرف في ظل وجود المعارضة من جولدا مائير وغيرهم الذين دائما